عباد للتقى.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. الحمد لله رب المشارق والمغارب، أحمده سبحانه وأشكره من مساوي عملي، أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا، صلى الله على محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، والذي هو بعنوان أحباب الله. ولا زال الحديث موصولا حول الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، وهم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى سنتكلم عن الحكم يكون للقرآن دائما. قال سبحانه وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. لابد أن نتحاكم دائما إلى القرآن الكريم، لابد دائما أن نعمل بما في القرآن الكريم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كان يسمع الآية يطبقها في التو واللحظة في يوم من الأيام، تأخر عليه عبد من عبيده فكاد عمر بن الخطاب أن يضربه، فإذا بهذا العبد يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ، فيقول عمر بن الخطاب: كظمت غيظي، والعافين عن الناس، فيقول له: عفوت عنك، والله يحب المحسنين. فقال له عمر بن الخطاب: أنت حر لوجه الله. لذلك أيها الأحبة، السؤال الآن الذي يتبادر إلى ذهن الكثير من الناس: كيف نعيش مع القرآن؟ كيف نعيش مع كتاب الله سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. فقال ابن مسعود: أقرأه عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ أقرأ عليك القرآن، والقرآن أنزل عليك؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. فيقرأ ابن مسعود من أول سورة النساء إلى أن وصل إلى قول الله جل في علاه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فإذا ابن مسعود يقول له: حسبك يا ابن مسعود. وينظر ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تزرفان بالدمع، لقد خشع القلب من التدبر، فدمعت العين من التأثر. فأين نحن من هذا التدبر؟ وأين نحن من هذا الخشوع الذي رأيناه في رسول الله عندما استمع إلى كتاب الله؟ الأمة الآن تسمع القرآن ليل نهار في إذاعة القرآن الكريم، في القنوات المختصة بإذاعة القرآن الكريم، يسمع القرآن ليل نهار، ولكن دون تدبر ولا تفكر في عظمة آية القرآن الكريم. الفضيل بن عياض، وهو أحد الأئمة في الزهد والورع، كان ابنه اسمه علي أزهد منه وأعبد منه. في يوم من الأيام دخل الفضيل بن عياض على ابنه علي وإذا به يبكي ويرتبك، يقول له: ما الأمر يا بني؟ فقل له: يا أبتي، تفكرت في النار كيف الخلاص منها. قرأ القرآن وخشع قلبه لكلام الله سبحانه وتعالى، فتأثر بكلام الله سبحانه وتعالى. عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. يقول سبحانه جل في علاه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تخيل، سؤال مرير: كيف تتصدع الجبال للقرآن ولا تتحرك له القلوب؟ كيف تخشع الجبال لكلام الله سبحانه وتعالى ولا تتحرك له القلوب؟ المشركون كانوا يخشون على أنفسهم من سماع القرآن، كانوا يخافون هم يسمعوا القرآن من النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم كانوا يتأثرون ويبكون من كلام الله سبحانه وتعالى. بالله عليكم، المشركون كانوا يخشعون ويتأثرون بكلام الله، ونحن المسلمين لا نتأثر بآية واحدة من كلام الله سبحانه وتعالى. في السنة الخامسة من البعثة النبوية المطهرة، والقصة في البخاري، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لله تعالى على مرأة ومسمع من صناديد الشرك والكفر، فلما علم المشركون بذلك قال لعين أبو جهل: أيأتي محمد بين أظهرنا ليصلي؟ واللات والعزة، إن أتى محمد ليصلي لأطعن عنقه، أي لأضعن رجلي أو حذائي على عنقه ورقبته وهو ساجد. أتى النبي صلى الله عليه وسلم، دخل المسجد الحرام، وقف يصلي لله تعالى على مرأة ومسمع من صناديد الشرك والكفر، فلما علم المشركون بذلك انطلق اللعين أبو جهل وهو يهيأ له أنه سيطأ عنق النبي وهو ساجد. فلما اقترب أبو جهل من النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى الخلف يجري وهو يدفع بيديه هكذا هكذا وكأنه يرد عن وجهه شيئا. فلما اقترب من المشركين قال له: ماذا يا أبا الحكم؟ لماذا رجعت؟ لماذا جريت بهذه الصورة المزرية القبيحة؟ فقال أبو جهل: إن بيني وبين محمد خندقا من نار وإني أرى أجنحة. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال قولته المشهورة: والذي نفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كان أبا جهل. الشاهد من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى أمام المشركين وأمام قادة المشركين من كفار قريش قرأ سورة النجم، وقرأ في آخر السورة آيات جليلة تخشع لها القلوب، ألا وهي قوله سبحانه: أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد وراءه المسلمون، اسمع، وسجد وراءه المشركون والجن والإنس. نعم والجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الوليد بن المغيرة والد سيف الله المسلول خالد بن الوليد، الوليد بن المغيرة حينما استمع إلى كلام الله سبحانه وتعالى وكلكم تعلمون القصة قال قولته المشهورة: والله لقد سمعت كلام محمد، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وقال عنهم في القرآن: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، هو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله، وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه. أحبتي في الله، جعلني الله وإياكم من أهل القرآن، والحديث بقية نستكمله بمشيئة الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة، ونتعرف عن الوسائل التي تثبت حفظ القرآن الكريم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عباد الله أقوى.